سيدي من تسليط الضوء على موضوعنا عدوان إماراتي على مدنيين يمنيين الأبعاد والتبعات، نرحب بالأستاذ عادل عودي الكاتب والمحلل السياسي اليمني معنا من دمشق. سيد عادل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. حياكم الله سيد عادل. ماذا نفهم من قصف طيران العدوان الإماراتي إحدى الحافلات، حافلات النقل الجماعي في الخط الدولي بين شبوة وحضرموت خاصة في هذا التوقيت؟
نعم، أولا أعيد وأعيد المتابعين بأجزاء القصف الإماراتي وليس والحافلات اليوم ليس جديد. نحن نتذكر خلال الفترة السابقة قامت القوات الإماراتية خيرا تيار باستردراف اليمني واستردراف الجيش اليمني حدة مناطق في شبوة وفي أبيان وفي أيضا في معارك التي حصلت قبل حوالي سلاح وميليشيات نواة العمالقة وخارها الطيران الإماراتي لكي يهدقت الميليشيات حزب الإصلاح وتدخل معارك الطيران الأرضي ودعم الميليشيات. نحن نعرف أن الإنقاذ جديد السيطرة على الكرياس وخاصة في محافظة شبوة ومحافظة حضرموت.
نعم.
ولديها أسماع كبيرة. نحن نعتمد سلاح حزب الإصلاح. نحن نعرف الأداء ما بين حزب الإصلاح وما بين النظام الإماراتي. هو منذ زمن رغم حالة الإصلاح مع حالة الأزياء السعودية على اليمن. نحن يقومون باستئناف في أكثر من مرة، أيضا قبل حوالي سنة أو سنتين تم استهداف القوات التي كانت متجهة إلى أبيان وتم قتل أكثر من 200 جندي من الجيش اليمني.
نعم.
في الطريق المواد الرائد التنظيم شبوة مع بين أبيان. طبعا النظام الإماراتي قد في اليوم استهداف هو سوف يجر بيان القوات الإماراتية سوف تجر بيان وتقول أن هؤلاء هم إرهابيين أو هم ممكن القائد الأولى لأنها كثيرة وجاهزة وعندما يتم استكشاف ولكن بكل الأحوال أن استكشاف أي من سواء كان من الإخوان المسلمين أو من المنطقة هو مجال من قبل كل اليمنيين هو اعتداء واضح وسريع على بلادنا وعلى الدفاع اليمنية. فلهذا أعتقد أن النظام الإماراتي يجب أن يحاسب، لكن المجتمع الدولي الأمم المتحدة هو قائم أيضا حاضر هنا وكان يعيش حالة خدمة وهذه الخدمة يعني بهذا القصد يتم خرقها من قبل النظام الإماراتي لأنها شريك أساسي في تحالف الأزياء السعودية على اليمن. الحرب الإماراتي من هذه القصة ومن هذه السعودية في المحافظات الجنوبية هو بحث استقرار على الثروات وعلى الموانئ والجزر اليمنية. نحن نعرف أن النظام الإماراتي يسهم في استطيع أن يفعله لاحتلال هذه المنشآت خاصة منشآت الحرب الغربية في شبوة أيضا جزيرة سقطرة رأينا يمكن أنه يبني المدرجات ويبني ويفرض القوات الإمارات الأمريكية والإسرائيليين إلى جزيرة سقطرة رأينا يمكن أنه سلم من مشاركة الحرب إلى قوات خارجية أيضا رأينا القوات البريطانية المتحدة إلى الهدف الأساسي من كل هذه المعارك والاستباحات التي حدثت خلال إصحاب الشهر في محافظة شبوة والمحافظات الجنوبية هو الاستباح على الثروة النفطية والغازية في المحافظة الجنوبية وأيضا في إزاحة حزب الإصلاح من المشهد السياسي في اليمن. نحن نعلم أن الاستباحات التي حدثت والمعارك التي حدثت خلال الأسبوع الماضي كانت تبعا من النظام الإماراتي لإزاحة حزب الإصلاح الذي هو يعتبر فرع الإخوة المسلمين في اليمن من المشهد السياسي وتحت سيطرته وانتشار المنشآت الموالية للإمارات في هذه المناطق وهذه المواقع الهامه والحساسه في اليمن. نحن نعرف ان الحرب العدوان السعودي الذي هناك تقاسم من نفوذنا بين النظام الامارات والنظام السعودي في الخطه في المحافظات الجنوبيه. راينا كيف كانوا يستثمرون على احرار والاطفال في من اخواننا وابناء المحافظات الجنوبيه. راينا كيف ان القوات السعوديه داهمت منزل الشيخ على الاراضي في النهر لاسكات كل من يدعو الى انهاء هذا الوجود الغير شرعي اليمن، ايضا لانهاء الاحتلال وخروج القوات المحتله من المحافظات الجنوبيه. وانما تدرس هذا القصف وقتل اليمنيين باتهام يعني بلجاجه. ونحن نعرف هذه الدروات من دون قيام الطائرات الامريكيه للشمال قتل اليمنيين في محتوى محافظات الجمهوريه اليمنيه لدرجه
طبعا هناك يعني بعض الرداءة في الصوت. أطلب من الزملاء أن يعيدوا الاتصال بالأستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي معنا من دمشق. نعود لكم بعد قليل. طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، عدوان إماراتي على مدنيين يمنيين، الأبعاد والتبعات محور حديثنا في هذا اللقاء. وضيفنا الأستاذ عادل عودي الكاتب والمحلل السياسي اليمني معنا من العاصمة السورية دمشق. نتحدث عن هجوم تعرضت له حافلة نقل جماعي على الخط الدولي بين محافظتي حضرموت وشبوة خاصة في هذا التوقيت. ونعود إلى الأستاذ عادل عودي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. سيد عادل، مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء. لماذا يتعمد العدوان بشكل مباشر يعني على ما يبدو من خلال ما ارتكبه حتى الآن، حتى خلال فترات الهدنة، قتل المدنيين الأبرياء بدم بارد في مختلف المحافظات اليمنية؟
نعم أستاذ، بلا شك أن تحالف العدوان على اليمن منذ بداية العدوان في 2015 وهو يمهن في سفك الدماء اليمنية على في أغلب المحافظات اليمنية. هي ليست بجديدة حادثة اليوم، فهو ارتكب المجازر والجرائم في كل المحافظات اليمنية. رأينا كيف أنه استهدف الأطفال والمدارس وباصات نقل الأطفال أو روضة الأطفال وأيضا فعلة الأعراف، فلهذا هو يمعن في هذه الجرائم، لأن لديه أولا ضوء أخضر من المجتمع الدولي والأمم المتحدة بقتل المزيد من الدماء اليمنية، أيضا لأنه ينظر إلى اليمنيين بمستوى أقل يظن أنه هو المتحكم في اليمن وأنه الحاكم الفعلي لليمن. نحن نعرف أن الأنظمة الخليجية في الخليج لديهم عقدة نقص، لديهم عنجهية وتكبر، يعني يحاولون الاستعلاء على بقية الشعوب العربية. فعندما يتم سفك هذه الدماء اليمنية ولم يتم اتخاذ رد حازم وصارم من قبل السلطة في صنعاء، نحن لا نعول على السلطة في المتواجدة في فنادق الرياض أو في اسطنبول أو في دبي، نحن نعول على السلطة في صنعاء لأنها هي الآن من تحكم على أرض الواقع. ولكن إذا لم يتم رد على هذه الجرائم وسفك الدماء اليمنية سوف تستمر وتزداد. نحن الآن في السنة الثامنة من هذا العدوان وهذه الجرائم والمجازر، لم يرتدع العدوان السعودي، لم يرتدع حالة العدوان عن ارتكاب هذه الجرائم والمجازر. هذه الجريمة التي حدثت اليوم باستهداف حافلة نقل جماعية بالخط الدولي هي ما ظهرت، هي جزء يسير مما ظهر للإعلام وظهر، وخاصة أنها ظهرت في هذه الفترة لأن هناك شد وهناك اشتباكات ما بين حزب الإصلاح وما بين النظام الإماراتي عبر ميليشيات وفصائله المسلحة في المحافظات الجنوبية. وإن لم توجد هذه الاشتباكات والاختتال ما بينهم يعني حتما ستكون من الجرائم المنسية التي حدثت في المحافظات الجنوبية. هناك مئات الجرائم أستاذ وهناك آلاف الجرائم في المحافظات الجنوبية، لكن الإعلام لا يسلط عليها، أو بشكل أصح لم توصل إلى الإعلام ويتم التسليط الضوء عليها. هناك اختطافات في المحافظات الجنوبية، هناك قتل، هناك اغتيالات، هناك عملية نهب، هناك عملية إخفاء، هناك سجون سرية للنظام الإماراتي في المحافظات الجنوبية بالعشرات. فلهذا لا يتم تسليط الضوء عليها. فالنظام الإماراتي يتعمد إرسال رسائل لكل من يعاديه أو يرفع الصوت عليه بأنه سوف يستهدفهم وبذريعة انتمائهم للقاعدة أو الإرهابيين أو مخالفين للنظام.
طيب نعم، طيب سيد عادل، عذرا على قطع كلامك، القوى اليمنية في صنعاء دعت الأمم المتحدة راعية الهدنة الإنسانية في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المدنيون من إرهاب، مجازر، قتل في ظل هدنة يفترض أنها وجدت من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني، لماذا لا تبدي الأمم المتحدة حساسية خاصة بهذا الاتجاه؟
نعم أستاذ، لأن الأمم المتحدة هي والمجتمع الدولي هو شريك أساسي في سفك الدماء اليمنية. إذا كان التعويل على الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي بإيقاف سفك الدماء اليمنية، فمن يعول عليهم فهو واهم، سواء السلطة في صنعاء أو أي مسؤول في صنعاء. لأن المجتمع الدولي الأمم المتحدة هي شريك أساسي. نحن نعرف أن المجتمع لا نذهب بعيدا، الإحاطة المبعوث الأممي قبل يومين في مجلس الأمن الدولي لم يتطرق إلى المعاناة الإنسانية، إلى ما يحدث في اليمن من مجازر وجرائم، إلى معاناة الحصار، إلى القتل، إلى الانتهاكات التي يمارسها النظام السعودي في المناطق الحدودية والقصف اليومي. لم يتطرق إليها، وإنما تطرق لنقطة مهمة وهو فتح الطرقات في محافظة تعز، لم يتطرق أيضا للمحافظات الأخرى. لماذا محافظة تعز؟ لأنها أولا تابعة إخوان المسلمين، أيضا لأنها يعني قريبة من مواقع طارق صالح في الساحل الغربي وتحاول السيطرة عليها، وأيضا قريبة من القواعد الإماراتية والإسرائيلية في النخا وفي الجزر اليمنية المطلة على محافظة تعز وعلى الحديدة. إذا المجتمع الدولي هو شريك، الأمم المتحدة هي شريكة، تعويل صنعاء أو مناشدة صنعاء للأمم المتحدة فهي واهمة. إن لم يتم الرد عمل عسكري يقدر النظام الإماراتي والنظام السعودي على إيقاف الانتهاكات وسفك الدماء اليمنية، سوف تستمر الحرب وسوف تستمر تمديد الهدنة إلى ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية. لأن المجتمع الدولي هو يريد هذا الشيء. النظام الإماراتي، النظام السعودي، الإدارة
العربية. برأيكم كيف سيد عادل، عذرا على قطع كلامك، لكن برأيكم كيف يمكن أن يترك يعني هذا الحجم الكبير من الخروقات تأثيره على يعني قضية الهدنة، والتي هي مقبلة على تمديد آخر خلال الفترة المقبلة؟
نعم أستاذ، سوف يتم تمديد الهدنة لفترة رابعة وخامسة وسادسة، لأن الإدارة الأمريكية والتحالف العدوان السعودي والكيان الإسرائيلي يريد أن يستمر الوضع في اليمن هكذا بعدم الاستقرار، لا سلام دائم ينعم فيه اليمن ولا حروب متواصلة، إنما يظل اليمن في وضع غير مستقر، لا حرب ولا سلم في اليمن. هذا هو المخطط الآن لليمن، وأيضا يريدون تقسيم اليمن إلى كنتونات وكيانات متقطعة، أن تظل المحافظات الغنية بالنفط والثروات الغازية في يد حلف العدوان السعودي، أن يظل المحافظات الشمالية والمعاناة في السلطة الأمر الواقع في صنعاء في مع حركة الحوثي، وأيضا أن تظل عدم انفلات أمني، وهكذا يتصارع اليمنيون. أعتقد أن إذا لم يتم رد عسكري حاسم من قبل السلطة في صنعاء، أعتقد أن الوضع في اليمن سيظل.
هل تتوقعون ردا معينا يعني على هذه الخروقات من قبل صنعاء؟
لا أعتقد أن صنعاء سوف ترد على هذه الخروقات، لأنها مقيدة بمعنى أصح أنها لديه ارتباطات مع قوى لا تريد الخير لليمن، وخاصة أن النظام الإماراتي يعمل ما يشاء في اليمن، يقتل ويسفك الدماء ويستخدم الطيار الحربي، وصنعاء لم تحرك ساكنا التزاما بالهدنة، مع أن تحالف العدوان السعودية يخرق الهدنة يوميا، السفن لا تدخل إلى الموانئ، الرحلات لم تسير كما تم الاتفاق في الهدنة الأولى في بداية إبريل، لم تسير إلا رحلة واحدة إلى القاهرة، لم تدخل السفن النفطية، يتم احتجازها، فلهذا صنعاء لا تريد الدخول في صراع مع الأمم المتحدة بمعنى واضح وبمعنى شامل، هي لا تريد الدخول، وأيضا لديها حسابات مع النظام الإماراتي لعل وعسى، وإلا لو كان لدى صنعاء نية حقيقية في الرد لتم الرد بعد اختراق أول الهدنة الأولى التي حدثت في 2 إبريل والتي انتهت وتم تسديد الأولى والثانية والثالثة، ولم يتم. الآن المسؤولين في صنعاء مشغولون بالعروض العسكرية، مشغولون بإرسال رسائل كلامية لا فعلية، يعني أقوال بلا أفعال. أعتقد أن النظام الإماراتي والنظام السعودي والإدارة الأمريكية والإسرائيليين سيستبيحون اليمن إذا لم يتم الرد الحاسم والصارم. لماذا لا يتم إطلاق أو ضرب منشأة من الإمارات أو في النظام السعودي؟ الآن العالم تحرك وأعلن الهدنة في اليمن الأولى والثانية والثالثة لأنه لقى ردا حازما من الجيش واللجان الشعبية، وتم استهداف شركة أرامكو، وتم استهداف المرافق الحيوية في داخل الأراضي السعودية، فلهذا عندما يتم استهداف المواقع الحساسة والمنشآت التي تؤثر على مصادر الطاقة في العالم، وخاصة أن العالم الآن في حاجة إلى الطاقة مع الحرب الروسية.
أحسنت أستاذ عادل، نعم نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك الأستاذ عادل عودي الكاتب والمحلل السياسي اليمني من دمشق. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
تسامع عشيمة زادوا طباع اللؤم والإرهاب، هم جوعوك وجملوك وروعوك حتى أباحوا دماك للأغراب. تسملا وإهانة تبت أيادي العصبة الأذناب. قم أيها اليمن السعيد ولا تهب إلا إلهك واهب الأسباب. يا شعب قاوم يا شعب قاوم يا شعب.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة. صباحي ومسائي اجعلي التقوى وسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة.
إن في الطهر عبادة.
في صباحي ومسائي اجعلي التقوى وسادة، واقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
للمؤمن فوزا بالتقى نال مرادا، وبذكر الله دوما قد شفى الله فؤادا.
إن في الطهر عبادة.
بجلال زاهرات وعد الرب عبادا، بنعيم الخلد دوما وهم أهل السيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر، بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
كربلاء، بالله صون الذكريات واحفظيها عبرة للحادثات، واحضني القتلى على أشلائهم بعثرت مقطوعة في الفلوات، وذري منها رؤوسا شمخت مذ علت فوق العوالي والقناة. أخبرينا كربلاء، هل نهضوا من نداء السبط هز الراسيات؟ صاح هل من ناصري ينصرني؟ سمعته زينب والحائرات.
مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة.
أيها الأكارم، كان التخطيط الإلهي المبارك يحتم على رسول البشرية أفضل الأنبياء وأكرمهم محمد صلى الله عليه وآله إعداد الصفوة من أهل بيته والتصريح بأسمائهم وأدوارهم لتسلم مقاليد الحركة النبوية العظيمة والهداية الربانية الخالدة الباقية بأمر من الخالق العظيم إله العالمين، وصيانة للرسالة المقدسة التي كتب لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين، ولتربية الأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة الطيبة النقية. لقد أخذ الأئمة المعصومون عليهم السلام ومن ضمنهم ثالثهم أبو الأحرار شهيد كربلاء الإمام الحسين عليه السلام يعملون على توعية الأمة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرسالي للشريعة ولحركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، سائرين على خطى الحق والحقيقة في مضمار الدين الأصيل السامي المتسامي.
لقد حفلت حياة سيد شباب أهل الجنة وحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحمل جفاء أهل الجفاء، حتى ضرب أعلى أمثلة الصمود في وجه الطغاة لتنفيذ أحكام الحق تعالى اسمه، ثم اختار الشهادة مع العز على الحياة مع الذل فيها، حتى فاز والشهداء معه بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد مقدس كبير. لقد روى شهداء كربلاء بقيادة سيد الشهداء عليه السلام بدمائهم الطاهرة الزكية شجرة الإسلام العظيمة الباسقة، وصانوها من الذبول والانهيار، فهو مصباح الهدى وسفينة النجاة، وهو كما قال جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عنه عليه السلام: حسين مني وأنا من حسين.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أجل، لقد سلك الأنبياء العظام وأوصياؤهم الكرام طريق الهداية المنير باعتزاز وشرف، واقتحموا سبيل التربية الشاق بهمة عالية وإخلاص، وتحملوا في سبيل أداء المهام الرسالية كل صعب، وقدموا لتحقيق الأهداف السامية المتعالية كل ما يمكن أن يقدمه الإنسان المثالي المتفاني من أجل مبدئه الحق وعقيدته المضيئة، ولم يتراجعوا لحظة ولم يتلكأوا طرفة عين.
فها هو الإمام الهمام أبي الضيم لم يتراجع أبدا عن مبدئه الوضاء، وسار في الدرب الذي رسمه له ربه العلي القدير عز وجل، وقدم الغالي وما عنده نفسه الزكية وثلة من أهل بيته الكرام وأصحابه المخلصين الأوفياء من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خفاقة عالية في سماء الإسلام المحمدي الأصيل، ومقارعة الظلم والظالمين بخطبه وأقواله وبدمه ودم ثلة من أهل بيته وأصحابه، وبتفانيه في سبيل إرساء معالم الحق والحقيقة.
طلعت ثنيات الحتوف بعصبة، كان السيوف قضاءها ومضاءها، من كل منتجع برائد رمحه، في الروع من مهج العدا سوداءها. انتعر نبعة عزه لبس الوغى، حتى يجدل أو يعيد لحاءها. ما أظلمت بالنقع غاسقة الوغى، إلا تلهب سيفه فأضاءها. يعش الحمام لشعلة من عضبه، كرهت نفوس الدارعين صلاءها.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، سائلين المولى العلي القدير أن يوفقنا وإياكم للتمسك بسيرة الحسين عليه السلام.
شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاجعة الطف وحرمات الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكل خير. في غفلة من المسلمين وتخاذل ولا أبالية وتهاون ومداهنة وترك لتكاليفهم ومسؤولياتهم، أصبح يزيد عليهم حاكما مطلقا، وباسم الإسلام والخلافة الإسلامية وبإمرة المؤمنين. يومها رفض الإمام الحسين عليه السلام ما عرض عليه من بيعة يزيد رفضا حازما قاطعا، ثم نهض نهضته الإسلامية التاريخية التي كانت فيها شهادته، بل عظمته وعظمة حياته الشريفة وذكره الخالد ومودته على مدى الأزمان والأجيال.
كذلك بشهادة أبي عبد الله الحسين كانت فضيحة يزيد بن معاوية، وكانت صحوة المسلمين وحفظ الإسلام الحنيف. وقد ولد يزيد في حوارين، وهي منطقة مسيحية الأجواء، فنشأ مع نصاراها بعيدا عن الإسلام، منغمرا في الموبقات، في صحبة جماعة من أهل الخمور والغناء واللهو، فأصبح بعد أبيه كلفا بالصيد.
وكما كتب مستمعينا المسعودي في مروج الذهب، أصبح صاحب طرب وجوار وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب. وأكد ذلك الطبري في تاريخه، وابن الأثير في الكامل، وابن طباطبا في الفخري، وابن قتيبة في الإمامة والسياسة، والبلاذري في أنساب الأشراف، واليعقوبي في تاريخه، وغيرهم كثير في أخبار طويلة وعديدة. هذا مستمعينا من جهة. ومن جهة أخرى، كان من يزيد بن معاوية قتل وحبس وتشريد وهتك لجميع الحرمات، حتى إن عبد الله ابن الشهيد حنظل غسيل الملائكة أراد أن ينهض فعلل ذلك للناس قائلا لهم: يا قوم اتقوا الله وحده لا شريك له، فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، إن رجلا ينكح المحارم ويشرب الخمر ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي واحد من الناس لأبليت لله فيه بلاء حسنا.
ومن هنا نفهم أيها الأخوة الأعزاء الإجابة عن السؤال بشأن سر تأكيد الأحاديث الشريفة التي صحت روايتها من طرق المسلمين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة عترته عليهم السلام، والتي ندبت المؤمنين بمختلف أجيالهم إلى لعن يزيد والعصابة التي جاهدت وشايعت وبايعت وتابعت على قتل الحسين عليه السلام. المزيد من التوضيح نستمع له معا من سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من البحرين.
أعوذ بالله العظيم من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ظاهرة ندب الحسين صلوات الله وسلامه عليه والبكاء عليه وذكر مصيبته صلوات الله وسلامه عليه تضرب في عمق التاريخ بما دلت عليه الروايات، أن ما من نبي أو وصي نبي إلا وذكر الحسين وبكى مصابه. تباعا لسيرة الأنبياء والأوصياء بذكر الحسين وذكر مصابه، ذكره النبي صلى الله عليه وآله في موارد متعددة، كما يروي أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على منبره في المدينة، قلت: دخل الحسين وهو صبي يتخطى الرقاب حتى جاء المنبر، فانحدر له رسول الله مهرولا، تلقفه بكلتا يديه، رفعه إليه إلى المنبر، أجلسه على فخذه، ضمه وشمه وبكى. قيل: يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال: أبكي لولدي الحسين، هذا يقتل عطشانا غريبا بأرض كربلاء. وبكى رسول الله وبكى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا تباعا لذلك ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله فساد البيت الأموي منذ ذلك الحين، حينما أشار إلى أبا سفيان وإلى معاوية وإلى يزيد، وحينما أشار وأراه الله تلك الرؤيا التي أفزعته كأن القرود تنزو على منبره، فذكر أن ذاك وفعل بني أمية. وبالتالي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكدوا على هذا المعنى في زيارتهم تباعا بعد استشهاد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يتجلى في زياراتهم. الإمام الصادق في زياراته للحسين يشير إلى هذا المعنى دقيقا: لعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين قتالكم، ولعل الله أمة شايعت وبايعت وتابعت على قتله، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هنا يشير إلى ظاهرة حضارية في تاريخ البشرية، صراع الحق والباطل، صراع الخير والشر، وأن هذه الصورة قد تتعدد في أكثر من جيل، في أكثر من زمان، في أكثر من مكان، أن يزيد يتعدد، الحسين يتعدد في شخوص الأخيار والصلحاء والمؤمنين، يزيد يتعدد في شخوص الطواغيت والظلم والفسق والفجرة في تاريخ البشرية. بالتالي لابد من التمييز والتفريق بين طريق أهل الصلاح الذي يلتقي وطريق الحسين سلام الله عليه، طالب العدالة، طالب الحقوق والإنسانية المشتركة، طالب الحقوق الشرعية، طالب إرساء حكم الله في الأرض، هؤلاء يلتقون مع سيد الشهداء. أما الطواغيت والظلمة ومن ينشر ظواهر الفجور والفسوق والظلم والاستبداد فإنهم يمثلون جبهة يزيد بن معاوية. بالتالي لزم بذلك ورود الأحاديث عن رسول الله وعن أهل البيت عليهم السلام بوجوب ديمومة هذا اللعن للتفريق والتمييز بين حق طريق الحق وطريق الضلال. ويستحضرني في هذا المعنى أحد دعاة التكفيريين الذي يبرر إلى يزيد قتل الحسين، تارة يقول أن يزيد اجتهد فأخطأ، تارة يقول أن يزيد ولي أمر المسلمين والحسين خرج عليه فوجب قتله، بل يقول هذا التكفيري يقول لو كنت مكان الشمر بن ذي الجوشن لفعلت ما فعله في الحسين. إذن هذا يمثل في نهجه وفي فكره ومسلكه مسلك الأموي، وبالتالي دقيقا هذا ألقى في زيارة الإمام الصادق ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، شايعت وبايعت، وحتما نحن نرى أمام عيوننا الآن في شاشات التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة دعاة يزيد ومن يصفقون إلى يزيد وإجرام بني أمية، يعني حضورهم ووجودهم بارز، نراهم ونعلمهم ونعرفهم، هؤلاء الذين يقتلون على الهوية ممن ينتمي لمنهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهؤلاء ممن ينطبق عليهم حقيقة أنهم أمة شايعت وبايعت وتابعت على قتل الحسين وسمعت بذلك فرضيت به. إذن فلا بد أن يدوم هذا الشعار وأن يستمر، ونرددها بما يردده رسول الله صلى الله عليه وآله بلزوم لعن قتلة الحسين، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتمسك بالحسين وممن يبرأ من قاتليه وممن شايع وبايع وتابع وسمع بذلك فرضي به، والحمد لله رب العالمين.
كانت هذه إخوتنا مستمعي إذاعة طهران إجابة سماحة السيد علي الموسوي الباحث الإسلامي من البحرين عن سؤالنا بشأن سر تأكيد الأحاديث الشريفة على لعن يزيد والعصابة التي جاهدت وشايعت وتابعت على قتل سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله بالإشارة إلى أن الطاغية يزيد قد أظهر من الكفر الصريح ما يدفع الجميع إلا أشياعه إلى التقرب إلى الله بلعنه.
أجل أيها الأخوة الأفاضل، وما نفض يزيد يده من واقعة كربلاء وقتله سيد الشهداء وأهل بيته والخيرة من أصحابه، وما تشفى بذلك بسبي حرائر رسول الله إلى الكوفة ثم إلى قصره في دمشق الشام، وما شمث بآل النبي وتجاسر على رأس أبي عبد الله الحسين قطيعا وشهيدا على السنان ضاربا ثناياه بمخصرة يزيد ومروان.
نعم مستمعينا، وما أن انتهى كل ذلك حتى شن هجومه على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله بجيش شامي جرار في 12,000 رجل، فقتل الرجال واستباح النساء ونهب الأموال في قصة مؤلمة مخجلة يندى لها جبين التاريخ.
كتب حولها ابن الوردي في تتمة المختصر، وابن الأثير الجزري في الكامل، واليعقوبي في تاريخ الفقيه والذهبي في تاريخ الإسلام وابن عبد ربه في العقد الفريد وغيرهم، وقد ذكروا أن عدد القتلى بلغ 700 من الصحابة و1700 من أولاد الأصحاب و10,000 من الموالي وغيرهم. وروي عن أنس بن مالك أنه قال: قتل يوم الحرة من حملة القرآن 700.
هذا غير هتك الأعراض قرب الحرم النبوي الطاهر، وهتك حرمة الكعبة المعظمة بحرقها بالمنجنيق، كما يفصل قصتها المؤرخ اليعقوبي في الجزء الثاني من تاريخه، والمؤرخ المسعودي في الجزء الثالث من كتابه مروج الذهب. وقد قال فيه: نصب الحسين بن نمير، وهو أحد قتلة الإمام الحسين عليه السلام وضاربيه في لحظاته الأخيرة بالسيف، نصب هذا اللئيم في من معه من أهل الشام المجانيق والعرادات على مكة والمسجد الحرام من الجبال والفجاج، فتواردت أحجار المجانيق والعرادات على البيت الحرام وعلى الكعبة، ورمي مع الأحجار النار والنفط ومشاقات الكتان وغير ذلك من المحروقات، فانهدمت الكعبة واحترقت البنية، ووقع صاعقة فأحرقت من أصحاب المنجنيق 11 رجلا، وقيل أكثر من ذلك، وذلك يوم السبت 63 من ربيع الأول من سنة 64 هجرية قبل موت يزيد 11 يوما.
أجل إخوتنا الأعزاء، كان ما كان من هتك حرمات الله وحرمات رسوله وحرمات الإسلام وحرمات المسلمين، وذلك على يد بني أمية، لا سيما على يد سليل الإجرام والفساد يزيد بن معاوية الذي قتل سيد شباب أهل الجنة في كربلاء أشنع قتله، وسبى نساءه فسيرهم إلى الكوفة ثم إلى الشام، ورؤوس ذويهم من الشهداء مرفوعة على الرماح، ثم ألقى بهم في خريبة لا تقي من حر ولا برد.
شكرا على متابعتكم مستمعينا. كتب الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام: إن المنهال ابن عمر سأل الإمام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام وهو قرب خريبة الشام: كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟ فأجابه: أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
لقد كان يزيد بحق مجمع الفساد والمظالم، ذكر البلاذري في أنساب الأشراف كثيرا منها، راويا عن ابن الكلبي النسابة وأبي مخنف المؤرخ وغيرهما، وقد قالوا: ثم جرى على يد يزيد قتل الحسين وقتل أهل الحرة ورمي البيت الحرام أي الكعبة وإحراقه.
كذلك نقل اليعقوبي في ثاني جزء من تاريخه رسالة ابن عباس إلى يزيد، استغرق الصفحات وبخ بها يزيد وعرض فيها جرائمه وانتهاكاته ومفاسده. وهكذا شارفت حلقة اليوم من فاجعة الطف وحرمات الله على الانتهاء.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
Thank you.